أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، أعنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى، هذا نذير من النذر الأولى. ليلة الفائتة ذكرت أن هذه القواعد التي ذكرها الله عز وجل في مبادئ هذه الآيات لا وجود لها في غير النظام السماوي، حتى لو أن ناسا من أهل الأرض أخذوا بها لكان الأصل فيها شريعة السماوات، وهو أنه لا يجوز أن يؤخذ أحد بجريمة غيره، وأنه لا يحل أن يعتدى على أحد بسبب إنسان آخر ارتكب جريمة، فلا تزر وازرة وزر أخرى. الحقيقة إن هذا النظام الإلهي هو أعلى الأنظمة لحماية حقوق الإنسان، حماية حقوق الإنسان وصيانة تلك الحقوق وجعله آمنا في نفسه وسربه وعرضه ودمه وماله ما دام لم يعتدي. إن يبدو اعتدت استحقت أن تؤخذ، وإن لسان اعتدى يستحق أن يؤخذ بلسانه، وإن رجله بطشت رجله جرت في الأرض بالفساد يستحق أن يؤخذ، لكن إنسان يحمي لسانه فلا يؤذي به أحدا، ويؤذي فرجه ويصون فرجه فلا يؤذي به أحدا، ويصون بطنه ويصون يده ويصون رجله ويصون نفسه من الاعتداء، لا يحل لأحد أن يعتدي عليه مهما كان. ما دام هو سلم الناس منه يجب أن يسلم من الناس أيضا، فما دام هو ما آذى أحد، أما كن جاره آذى أو أخوه آذى أو عمه آذى أو حتى زوجته آذى أو أبوه آذى أو ولده آذى، لا يحل لأحد أن يؤخذ بالجريمة أحد. ولذلك أنا ذكرت مرة أن الرجل الذي لاعن مع امرأته لاعن امرأته واتهمها بشريك ابن سحمة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروها وانظروها، فإذا جاءت به خدلد الساقين سابغ الأليتين كذا فهو للذي رميت بأول شريك ابن سحمة، فجاءت به على الوجه المكروه لما ولدته ولدته كالتي رميت به تماما تماما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يؤثر به عنه: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن، لأن الله سبحانه جعل اللعان، واللعان أذهل مسألة الحسابين وبين الرجل، وصارت لا تحل له إلى يوم القيامة، معنى ذلك ما له عليها حق، وانتهت المشكلة بالنسبة للزوج، وحتى بالنسبة للحاكم الشرعي ما له إلا الملاعنة، ما له أن يقيم عليها الحد ما دامت قد لاعنت، لأن شريعة سماوية مرتفعة أرادت أن تصون حقوق الأزواج، وأن تمنع عن إشاعة الفاحشة بالذين آمنوا،
فليس للمسلمين مصلحة في إشاعة الفاحشة.
لكن لما ولدت الولد على الوجه المكروه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعير الولد، إن الولد اللي جاء من زنا حرمت شريعة الإسلام أن يشر إليه مجرد إشارة بأن ولد زنا. لا يحل لمسلم أبدا أن يتكلم في عرضه، ما ارتكب شيء، هو بريء، هو ما عمل شيء، الذنب ما هو ذنب، الجريمة ما هي جريمته، جريمة اللي ارتكبها، فلا يحل. ولذلك لما كان المسلمين مستمسكون معتصمون بشريعة الإسلام تماما في عهد أصحاب النبي محمد عين هذا الرجل أميرا على مصر. هذا الذي جاء من زنا لم يصغر في عين أصحاب رسول الله، لم يصغر، لأنهم ما بيقدروا لكل واحد قدره، هم ارتكبوا جريمة، فيأخذ حقه في المجتمع كحق أشراف الناس. ولذلك لم يمنعه ذلك أن يعين أميرا على مصر في عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه رفعة الإسلام للإنسان الذي لم يرتكب وزرا ولم يرتكب جريمة. لا تزر وازرة وزر أخرى. وهذه قلت لك إن ما في الإسلام دين النبي محمد وحده، بل دين النبي محمد هو خاتمة هذه الأديان العظيمة السماوية، وإن كان هو أشملها وأكملها وأتمها وأفضلها وأعلاها، لكن كلها سلسلة البر والخير والبركة للإنسانية كلها، فإذا حادت عنها انحرفت إلى الطريق المعوج ونار الجحيم. فلا تزر وازرة وزر أخرى، لا تزر يعني لا تتحمل، نفس وازرة يعني نفس مذنبة حتى لو كان صاحب ذنب. يعني افرض ان واحد ارتكب جريمة سرق واخذناه قطعنا يده، فهل يؤخذ بكل جريمة سرقة صارت في البلد؟ ما هو مأخوذ عنها، مأخوذ بالجريمة التي اخذ بها. وان كان مذنب في جريمة، وان كان مذنب في جريمة، ما يجوز ابدا ان نحمله الا وزر نفسه الذي ارتكب وحده. الا تزر وازرة وزر أخرى، يعني ألا تتحمل نفس مذنبة جانية نفس ذنب مذنبة جانية أخرى. وقد أشرت الليلة الفائتة إلى أن هذا خاص، يعني أعني مخصوص بدعاة الشر ودعاة الخير، أعني أن دعاة الخير ما يغدون بس الأعمال الصالحة اللي يعملونها بس، بل يشتركون في جميع الأعمال الصالحة اللي يعملها الناس الذين استفادوا من دعوتهم الى يوم القيامة. وان اصحاب الشر دعاة الشر دعاة الضلالة يشتركون في كل جريمة ارتكبت بسبب دعايتهم الضلة الى يوم القيامة. من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة، لا ينقص من اوزارهم شيء. وهذا لا يعارض قوله ان لا تزر وازرة وزر اخرى، لا يعارضه. لماذا لا يعارضه؟ لان النفس هو اللي دعا، فكل الاعمال الشريرة كانت بسببه. لو كانوا ناس امنين مثل الجزيرة العربية، الجزيرة العربية جاء فيها اسماعيل بن ابراهيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجزيرة العربية أرسل الله فيها أنبياء في الزمان الغابر، أرسل فيها هودا عند حضرموت، ثم أرسل فيها صالحا في الحجر اللي هي العلا الآن، ثم أرسل بعد ذلك إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. ولم تعرف طبعا الجزيرة العربية نبي بعد إسماعيل إلا محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما يقول في القرآن ما أنذر آباؤهم، يعني آباؤهم الأقربين بعد إسماعيل، ولا الآباء الأبعدين من عهد إسماعيل كان لهم نذير وهو إسماعيل عليه السلام. وأهل الجزيرة العربية كانوا يعرفون تماما ملة إبراهيم، ولم تنقرض ملة إبراهيم إلى قرب مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل كان في مكة، بل كان في مكة رجال في مكة المكرمة قبيل مبعث النبي محمد عليه السلام صاروا يذهبون إلى الشام وغيرها من البلاد يلتمسون دين إبراهيم الخليل، لأنهم يعرفون أن الخليل إبراهيم كان إمام الحنفاء، وأن ولد إسماعيل من الأنبياء المرسلين، فهم وجدوا الدين محرف، قالوا خلينا نلتمس عند علماء أهل الكتاب.
وصاروا يطلبون دين إبراهيم، منهم سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفل، ومنهم ورقة بن نوفل، في رجال كثيرين عرفوا وعدوا، هؤلاء كانوا يلتمسون الدين الحق، دين إبراهيم خليل الرحمن. واستمر دين، كان استمر دين إبراهيم مئات السنين في الجزيرة العربية هم على الدين الحق، لا يعرفون إلا توحيد الله عز وجل. حتى ذهب عمرو بن لحي الخزاعي لعنه الله، ذهب عمرو بن لحي الخزاعي إلى الشام فوجد هناك أصنام تعبد، أصنام سواع ويغوث، وأصنام اللي كانت في عهد نوح نقلت إلى الشام فنقلها إلى جزيرة العرب، وبعض الناس يقولوا أنها أوثان وجدت مرمية على ساحل جدة، فجاءوا ونصب لهم أصنام في الجزيرة العربية، فبدأوا يعبدون غير الله في الجزيرة من عهد عمرو بن لحي. فصار عمرو بن لحي مشترك في كل من عبد غير الله إلى يوم القيامة في جزيرة العرب، يشترك في جريمتهم وفي شركهم، لأنه أول من دلهم على الشرك. وقلت لك الليلة اللي فات أن كل من صلى وصام وذكر الله، الله يعطي النبي محمدا أجرا كأجر هذا الذي يعمل الصالحات، لأنه إنما جاء بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كل من صلى وكل من صام وكل من عمل صالحا الله يعطيه أجر ما ينقصه منه شيء، لكن يشرك فيه النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، يشرك في الأجر. وكل داعية، يعني عمرو بن العاص ذهب إلى بعدد قليل من رجال الإسلام، أقل من اللي يصلون في المسجد النبوي، هذا أقل من اللي يصلون في المسجد. وبعد ما فتح فلسطين استشار عمر بن الخطاب بأن يفتح مصر، وهي بلاد وثنية ونصرانية يومها، يعني فيها النصرانية وفيها الوثنية، الوثنية المحض. فذهب إليها عمرو بن العاص وفتح الله الأرض على يديه وأعلن فيها كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكل من آمن بالله من نسل هؤلاء عمرو بن العاص يشترك في أجره والذين كانوا معه. عمرو بن العاص يشترك في الأجر معه، هو والصحابة الذين فتحوا هذه البلاد، بل كل بلد فتحها أصحاب النبي ودخل أهلها في دين الإسلام، كل من عمل فيها صالحا بسبب دعوتهم وجهادهم يشتركون في الأجر معه، لا ينقص من أجورهم شيء. وأنت إذا شفت إنسان أدى على ضلالة ودعيتهم إلى الله عز وجل وعرفتهم طريقة الشرع وطريقة والتوحيد، توحيد الله عز وجل، كل من عمل بما تقول هو يأخذ أجره من الله كاملا، ويعطيك الله مثل أجره زيادة على عملك أنت، لا ينقص من أجره شيء، ويزيدك الله من فضله ما يشاء. ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس للإنسان إلا ما سعى. أما واحد يقول أنا متعلق، مثل ما نشوف في بعض الأمطار أو بعض البلاد، يقول يا أخي أنا من نسل الحسين، هذا يكفيه أنه من نسل الحسين، وينفعه من نسل الحسين، يقول أنا من نسل الحسن بن علي، أنا معي ورقة بالشرف، أنا معي ورقة أني من الأشرف، ويطلع سلسلة معتمدة من نقيب الأشراف لأنه هذا من الأشراف. طيب صحيح أنا من جهة النسب أثبت نسبك من الأشراف، ولا يحل لي أبدا أن أطعن على نسبك، لأنه لا يحل في الإسلام الطعن على الأنساب، فإنها من أعمال أهل الجاهلية، الطعن في الأنساب من أعمال أهل الجاهلية. لكن هل كونك من نسل الحسين أو من نسل الحسن ثم تفسق عن دين الحسين ودين الحسن، هل هذا ينفعك عند الله شيء؟ ولا بذرة واحدة، ولا بذرة واحدة، ولا ينفعك الحسن ولا الحسين ولا واحد أبدا. أنت لو أقرب من الحسن إلى رسول الله، النبي محمد يخطب كما جاء في الحديث الصحيح يقول يا فاطمة بنت محمد، شفت فاطمة بالنسبة للنبي مثل ما تقول قطعة من جسمك لجسمك، مثل ما كان يقول فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها، يعني اللي يزعج فاطمة يزعج محمد بن عبد الله. ولما خطب علي بن أبي طالب أو أراد بنو الحكم بنو أبي جهل أن يزوجوا ابنة من بناتهم إلى علي بن أبي طالب، تغيظ النبي صلى الله عليه وسلم من أجل فاطمة وخرج على المنبر وخطب وقال أما أنا فلا أحل حراما ولا أحرم حلالا. يعني ان الزواج وكون الرجل يتزوج اكثر من مرة هذا حق الله له، هذا شرع. لكن فاطمة بضعة مني، يريدني ما يريدها، والله لا تجتمع بنتي محمد بن عبد الله وبنت فرعون هذه الامة تحت علي بن ابي طالب. فان تزوج اراد ان يطلق ابنته وليتزوج ما يشاء. شفت غيرة النبي محمد على ابنته فاطمة؟ هذا بالنسبة للي يقدر عليه في الدنيا. لكن قالها يا فاطمة بنت محمد كما جاء في الحديث الصحيح، يا فاطمة بنت محمد اسأليني من مالي ما شئت لا اغني عنك من الله شيئا. ويا عباس عم النبي اشتري نفسك لا اغني عنك من الله شيئا. ينادي النبي محمد اهل بيته وقرايبه يقول لهم اعملوا لانفسكم، وحدوا الله واستقيموا على شريعته، هذا اللي ينفعكم يوم القيامه. اما اذا كفر الانسان بربه يقول انا قريب محمد ما ينفعه يوم القيامه بشيء. لا تنفع الكافر شفاعه الشافعي. وانا قلت لكم ان جماعه من الغلاة الباطنيه الملاعين ظهروا تبع رجل من الضالين الغواه في جهه العراق في القرن الاول الهجري، وظهروا من شيخهم على ضلالات واكاذيب. كان يقول لهم الزهرة دي انا اللي خليها تمشي في السماء. بيان بن سمعان النهدي وعبد الله بن حرب الكندي وجماعتي، يقول انا اللي خلي الزهرة ان حبيت انها تيجي تسجد لي قدامكم اخليها تيجي تسجد. واحد منهم اخذ خالد بن عبد الله القسري يوم عيد الاضحى، يوم قال له تعال انت اللي تسجد لك الزهره لو شئت. انا الحين اخلي الرجال هذول يغلونك قدام الناس كلهم يقتلونك، ان كان بيت مروه تقدر تخلي الزهره تسجد لك امنع رجالي عنك. وقتله امام الناس رحم الله خالد بن عبد الله. اما هذا الثاني لما بدا يبين ضلالاته انحرف عنه اتباعه الضالين، هم ضالين لكن صار مثل ما يقول عرب بين العمي. فلما شافوا منحرف جاءوا الى مدينة النبي عليه السلام يلتمسون رجلا من آل بيت النبي محمد. قالوا خلينا نروح المدينة مدينة النبي عليه السلام نلتمس رجلا من اهل البيت يكون اماما لنا نجري وراءه ونقلده في دعوته. ولما وصلوا الطيبة الطيبة، لما وصلوا المدينة المنورة وجدوا فيها عبد الله بن معاوية بن عبد الله ابن جعفر بن أبي طالب، عبد الله ابن معاوية ابن عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب، جعفر الطيار تسمعون عنه أحد الشهداء يوم موته. وعبد الله بن جعفر كان رجلا صالحا مثل أبيه. جعفر بن ابي طالب هو الذي كان يرأس المسلمين المهاجرين في الحبشة عند النجاشي. ولما بلغ جبريل نعيه للنبي محمد في المدينة بكى عليه النبي بكاء، واخذت النساء تبكي على جعفر، فيوسر انه قال على مثله فتبكي البواكي او كما قيل. وكان يأخذ ابناءه عبد الله وعياله ويعاملهم كأنهم قطعة من قلب رسول الله. هذا عبد الله كان من سادات الصحابة، من سادات الصحابة عبد الله بن جعفر مع صغر سنه. عبد الله بن جعفر تزوج وجاب ولد سماه معاوية. عبد الله بن جعفر جاب ولد وسماه معاوية عشان يعلم الناس ان احنا لسنا ضد بني أمية. الحين في الناس يدعون الاسلام ما يحبون اسم معاوية، كأني لو قلت معاوية قلت ابليس، مع ان معاوية كان كاتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يكفي ان يأمنه رسول الله على كتابة الوحي، يكفي ان يأمنه رسول الله على كتابة الوحي. وما يقول معاوية ما يحبون شرك الميم والعين والواو، ما يقول ابدا. فعبد الله بن جعفر سمى ولده معاوية، ومعاوية ولده جاب عبد الله.
ولما جاب عبد الله وكان من معاوية ابن عبد الله ابن جعفر، كان من ابن بنت عمه زينب بنت علي اللي يقولوا انها مدفونة في مصر، اللي يدعونها مدفونة في مصر. ولما جاء عبد الله ابن معاوية خرج على عكس اهله تماما، لا يؤمن بكتاب ولا يتبع سنة. فلما نزل هؤلاء الضالون من اهل العراق عليه في المدينة قالوا احنا ندور شيخ ندور امام يصير معنا، قال انا امامكم. فلما خرجوا به من المدينة قال شوف خطبهم خطبة قال كل ما تشترون حلال لكم، الزنا حلال، عمل قنوط حلال، الحرير حلال، الذهب حلال، الخمر حلال، كل ما تقولوا في حرام ما في حرام في الإسلام، ما في الإسلام حرام. قالوا له ليش؟ قال أنا ما أكلمكم إلا بالقرآن، القرآن فيه اللي أنا أقول لكم هذا. قالوا كان في القرآن؟ كان في قوله تبارك وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، ما عليهم إثم ولا معصية في اللي يأكلون ويشربون، فإذنوا اشكروا اخبروا اعملوا تبون حلال لكم. قالوا طيب ما كملت الآية؟ ما هو الآية يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا؟ إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا سبع صفات. وطبعا اللي بهذه الصفة لا يذكر ولا يخمر ولا يزني ولا يدعر، اللي بالصفة هذه أمن إذا ما إذا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين، دول يجي منهم شر. قال لا، الصفات السبعة هذه تنحصر في شيء واحد وهو اتباعي وطاعتي، فاللي يتبعني ويطيعني كل هذه الصفات تصير مجموعة فيه. وأخذهم وذهب بهم إلى العراق، وحصلت بينها وبين المسلمين هناك معركة أبادوهم ولله الحمد والمنة، أعان الله المسلمين عليهم فأبادوهم ومعهم رئيسهم عبد الله، هذا طبعا من آل البيت ينحسب. فهل ينفعه أن يكون من نسل جعفر بن أبي طالب ومن ذريات ابنته زينب بنت علي بن أبي طالب؟ ما ينفع ذلك. إذا كان ولد نوح لما ابوه قال له تأركب معنا، لما شاف الغوى الجاي قال اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين، ونادى نوح الرب قال ربي إن ابني من أهلي، لأنه قال له قبله احمد فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، شو عمل الولد؟ قال إن ابني من أهلي وإذا وعدك الحق، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة سبعية إنه عمل غير صالح، يعني صحيح ما هو ولد زنا، وما هو ولد زنا، حاشا أن تزني زوجة نبي، يعني زوجة النبي تشرك وتعمل كل الزواج إلا الزنا، الله يحمي عرض نبيه فيمنع زوجته أن تزني ويحميها من الزنا، فلم تزني زوجة نبي قط. والخيانة في قوله ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما، يعني أشركتا بالله عز وجل، ما هو سمعتا، أشركتا بالله عز وجل، فكانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. فجعل زوجة نوح العبد الصالح ده وزوجة لوط العبد الصالح جعلها أسوة لكل كافر إلى يوم القيامة، وجعل امرأة فرعون أسوة لكل عبد صالح إلى يوم القيامة. وضرب الله مثل للذين آمنوا امرأة فرعون، جعلها قدوة لكل مؤمن، لمرأة فرعون عدوه، مرض فرعون عدو، لكن جعلها لما كانت صالحة مثال يحتدى وأسوة تقتدى إلى يوم القيامة. قال وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، فجعلت إماما صالحا وقدوة تحتدى وأسوة تؤتسى لكل عبد صالح إلى يوم القيامة. إذا ما ينفع أن يكون قريبك شرير، إذا كان قريبك شرير وانت صالح ما يضرك، وإذا كنت انت شرير وقريبك صالح ترى ما ينفعك بشيء، لا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، كل عمل تعمل اسمع ترك والله لو حفرت لك غار في الارض الى 100 باع او 100 متر تحت الارض في جوفة في الظلام وارتكبت جريمة انه ما يجيب على الله منها شيء وانها ستعلن امام الملأ يوم القيامة وانك اي جريمة لا تحاول انك اذا ارتكبت جريمة اذا اردت ترتكب جريمة تتخفى من الناس لان عليك الخبير الرقيب اللي عينه لا يغيب عليها شيء ولا يخفى على علمه شيء وبعدين العمل اللي تعمله يقيد عليك ويسجل في كتاب ثم تنشر الدواوين يوم القيامة وديوانك ما هو تكره لحالك اذا شاء فضح صاحبه على الملأ يوم القيامة يعني لا تحسب وبعدين بعض الناس يقول خليني انا لسه شاب بعض الناس يقول خليني ترى شاب الان تراني لسه بي صحة وشباب خليني اتلذذ بكم يوم وبعدين اذا شفت الشيب بدابي ولا الوهم دب فيه خليني اتوب واصلح نفسي انت وش يدريك انك تبي تقعد معه فللشيب لا ترجي مثل ما يقول الشاعر فللشيب لا ترجي فما انت شاعر افي الحتف تأخير ام الحتف ناجز فكم من كعاب يعني بنت شابة جميلة في غاية الصحة والعافية فكم من كعاب بودرت قبل امها وكم غادرت ترجو المنايا العجائز فللشيب لا ترجي فما انت شاعر افي الحتف تأخير ام الحتف ناجز فكم من كعاب بودرت قبل امها وكم غادرت ترجو المنايا العجائز فلا تحاول ربنا انا بدأل بعدين اذا كبرت ما تلحق وبعدين في نفس الوقت ما لا تحسب اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب فانت لو كنت في البحر او في البر او في الجو وانا والله اعجب اذا كنت راكب في الطائرة وشفت فيها بعض المنكرات اقول حتى في الخوف حتى المحل محل الخوف هم امنون فيه المفروض ان الانسان اذا كان معرض لخطر كان راكب في البحر في اللجة او راكب في الطيارة في الجو لان حركة واحدة تخليهم كلهم في تبركات صحابة يرسلها تعمل لهم اللي ما يسقوا على بالهم ولا يدور في خيالهم لكن اذا عمي القلب وانطمست البصيرة لا يرى الحق خيرا اشرا والشر خيرا يرى الحق شرا والشر خيرا يقضى على المرء في ايام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن يقول واذا الصحف نشرت كل ما عملت بيسجل عليك ويدون ويقيد ويكتب ثم يوم القيامة انت تقراه بنفسك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ويا ويل اللي يجيه كتابه بشماله نعوذ بوجه الله ويا سعد من يأخذ كتابه بيمينه نلجأ الى الله ان نكون منه يعني السعيد اللي طبعا لا بياخذ كتابه بيمينه هو الكتاب موجود قد يعني طبعا لا في واحد يسلم من ارتكاب جريمة او من ارتكاب سيئة او معصية كبيرة او صغيرة من ذا الذي مساء قط ومن له الحسنى فقد غير النبي المصطفى عليه جبريل وعباد لكن احنا الله سبحانه اذا تفضل على عبده وعلم من عبده انه يقلع عن المعصية لو انه وقع فيها ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون فالعبد الصالح اذا اغواه ابليس وارتكب جريمة بسرعة يقلع ويندم ويبكي ويتعذر على خطيئته ويتوجع عليه هذا في الغالب ان الله سبحانه يخلي الملائكة تنسى كتابه وحتى لو قيدوها عليه يوم القيامة يخليه يقراها يكتبها له في مقدمة الصحيفة لما يأخذ صحيفته يوم القيامة يكون أولها سيئاته وبعدين يقول يا عبدي قد سترتها عليك هذا اللي انت ارتكبته بيقرب يقول قد سترته عليك وغفرت لك وعفوت عنك واما الشرير يقيد الخير اللي عمله الاول في صحيفته يصير دفتر الحسنات حق الشرير مقدم على دفتر السيئات سجل السيئات فيبدا يقرا لكن هو عارف انه ما وراه شيء بعدين يقول له كل هذا ما يساوي نعمه من النعم اللي انا واحده من اللي انعمت عليها بك يعني الكافر لو طول عمره ساجد لله
لو خلى أمواله وزعها وأحسن إلى عباد الله ما يساوي نعمة عين واحدة فضلا عن العينين الاثنين، فضلا عن الأنف والسن والضرس واللسان والكبد والطحال والرئة والأمعاء والدبر والقبل، ما يساوي أقل نعمة من نعم الله التي أنعم بها على العبد. فإذا الصحف نشرت يقول هنا، يقول هنا، وليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ما يضيع على الله شيء، ما يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا من خلقه أبدا. إياكم إنها يا بني، يقول لقمان لابنه وهو يعمل، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، شفت حبة الخردل لو في شيء أصغر منها يضرب به المثل كان الله ضرب به المثل، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يعني أي عمل تعمله لا يهمك، قليل ولا كثير يبي يسجل، يمكن أنت تنساه ولكن الحفظ الكرام لا ينسونه. أنت ما دريت أن سجل عليك لأنك في غفلة، وله ما دريت أن سجل عليك حركاتك، وربك يقول ما ينفض من قول وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. قرأ بعض أهل العلم من أهل القرآن وإن، يعني من هنا من أول الآية هذه، وإن إلى ربك المنتهى، يبدون يقرون بعضهم يقرأ بفتح الهمزة وبعضهم يقرأ بكسر الهمزة، فيقول وأن إلى ربك المنتهى، بعد وأن إلى ربك المنتهى انتهى الكلام اللي في صحف إبراهيم وموسى، اللي في صحف إبراهيم وموسى انتهى عند قوله ثم يجزاه الجزاء الأوفى، ويبدأ الكلام على قراءة من قرأ وإن إلى ربك المنتهى، وإنه هو أضحك وأبكى، وإنه هو أمات وأحيا، وإنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وإن عليه النشأة الأخرى، وإنه هو أغنى وأقنى، وإنه هو رب الشعرى، وإنه كلها بكسر الهمز على الابتداء. إن هذا ما هو في صحف إبراهيم الذي وموسى إبراهيم الذي وفى، وإنما هو ابتداء قواعد جديدة يشرحها الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وللإنسانية كلها. وأما على قراءة وأن إلى ربك المنتهى إلى آخره، يمكن أن تكون أيضا هذه في صحف إبراهيم، في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، يعني على قراءة الفتح، فتح الهمزة أن تكون على أنها داخلة في الصحف. وأما على قراءة الكسر، كسر الهمزة، فهي مستألفة كأنها قواعد جديدة يقررها الله عز وجل للإنسانية ولأتباع حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. فأولها يقول وأن إلى ربك المنتهى، يقول مرد الخلق إلى خالقهم، مرد العباد إلى الله، مثل ما قال العبد الصالح وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، مردنا إلى الله، يعني مردنا إلى الله يعني إما إلى جنته وإما إلى ناره. طبعا الهندوس، من عقيدة الهندوس البراهمة أنهم يعتقدون أن الله خالق الكون خلق هذا العالم، وأن اللي يعمل عمل صالح يعود فيدخل في ذات الله. هذا مذهب باطل، هذا مذهب الهندوس البراهمة، يعني عندهم تناسخ، إذا مات الإنسان وله أعمال صالحة يعود مرة واحدة في جسم آخر، مرة ثانية في جسم آخر، ثم تتناسخ الأرواح من جسم إلى جسم إلى جسم، وفي كل دورة جديدة تنسى الدورة الأولى إلى أن يصير لا له ولا عليه، فيعود ويتحد بالذات الإلهية عند البراهمة. هذا مذهب البراهمة الهندوس، يعني دعاة دين الهندوس، أهل دين الهندوس. لكن أما قوله عز وجل هنا وأن إلى ربك المنتهى، هو كقوله وأن مردنا إلى الله، وكقوله وإلى الله المصير، وإلى الله المصير، وأن مردنا إلى الله، ومعنى ذلك أننا راجعون إلى الله، فمقيم بيننا الحساب، فمن عمل صالحا إلى الجنة، ومن عمل سيئة ولم يغفر له فإلى النار. هذا معنى وأن إلى ربك المنتهى، وأن الغاية إلى الله، وأن المآل إلى الله وحده، وأنك ستفر من أخيك وأبيك وأمك وأهلك وكل من تحب في الدنيا، كل لمن تحبه في الدنيا. إذا كانت الموت على غير الإسلام والله واحد منهم يقربك ولا يصر تبعك. لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأن إلى ربك المنتهى. اسمع اسمع تجريد التوحيد، تجريد التوحيد، وخل خليه على بالك ودايما تفطن لهذه الآيات، أو حتى لو من تحافظ للآيات تفطن لهذه المعاني إذا مر بك واحد من معانيه. وبدأها بقوله بعد ما قال وأن إلى ربكم تقل، وأنه هو، ولاحظ كلمة هو في بعض الآيات ويتركها في البعض، وهي طبعا كلمة هو من أداة الحصر، كلمة هو أسلوب من أساليب الحصر. إذا جت بين الجملة في الجملة بين المبتدا والخبر، بين المبتدا والخبر، فهي أداة من أدوات الحصر، يعني تحصر هذا تحصر الخبر في المبتدا، خلاص ما له غير. فلما بدأ بقوله قال وأن إلى ربك المنتهى، هذا فيه أداة حصر من جهة تقديم الجر والمجرور، يعني المنتهى إلى الله لا إلى غيره. لكن لما قالوا أنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، ولما جاء عند الخلق قالوا أنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. وانت تقدر تلاحظ بأدنى بصيرة بأدنى فكر ان فيه احنا نضحك مئات المرات ولا يخطر على بالنا ذكر الله عز وجل، ونبكي قد نبكي مئات المرات ولا يخطر على بالنا ان الله هو الذي ابكى، ولكن عندما يخطر على بالنا الخلق نعرف ان الله هو الخالق. يعني الاكرام بخالقية الله للخلق هذه استقرت في نفوس عامة البشر الا من شد من الشيوعيين والملاحدة، عامة البشر حتى الوثنيين المشركين في مكة اللي يعبدون اللات والعزى وغيرها من الأصنام، إن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم، لا يقولن خلق كل من الأرض وما فيها سيقولون لله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. فهذه خالقية الله مكررة عند جميع البشر من لدن آدم، إنما حاول بعض الزنادقة والملاحدة والطبيعيين والدهريين والشيوعيين أن يعلنوا للناس إنكار خالقية الله، قالوا ما فيه إله. ولذلك قلت لك إن المادة الأولى من النظام الشيوعي في روسيا، المادة الأولى لا إله والكون مادة، أول كلمة في النظام عندهم أول كلمة لا إله والكون مادة. قلت لك ان عامة البشر على هؤلاء يقرون بخالق وجهك ما جاء هو لانها امر معروف مستقر، لكن لما جاء في موضوع الضحك قالوا انه هو اضحك وابكى، يعني عندما يدخل عليك الفرح والسرور فتنطلق اسارير وجهك وتتسع فرحا، لان عند السرور الوجه يتسع، ترى يمكن لو تجد قيسه تلاقيه أوسع شوية من وقت الحزن، وقت الحزن لو قست تلاقيه أضيق، لأنه عند الحزن نعوذ بالله ينكمش يضيق، وعند السرور يتفتح. فعند الضحك تنطلق الأسارير، وعند الحزن تنكمش الأسارير، تنكمش وتتجعد الأسارير، أسارير الوجه تنكمش عند الحزن وتنطلق عند الفرح. ربنا يقول أنا اللي أغير هذا، أنا اللي خلي هذه الحركة تكون منك عندما تضحك، وأخلي هذه الحال منك عندما تبكي، أنا اللي أبكيك وأنا اللي أضحكك. لا تحسب إن الحادثة اللي خلتك تضحك أو الحادثة اللي خلتك تبكي هي تلقائية، فأنا الذي أحدث لك الضحك عند ضحكك، وأنا الذي أحدث لك البكاء عند بكائك. وهذا طبعا إذا كان الإنسان يؤمن بذلك يعتقد أنه لا يوجد شيء في الكون إلا بتدبير الإله ملك السماوات والأرض، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. بعض الناس يقول أنا أموي أنا أموت أنا، بعض الناس يحسب أن يقدر يموت فلان مثل ما قال لنمرود، مثل ما قال لإبراهيم أنا أحيي وأميت. لما قال إبراهيم ربي الذي يحيي وأميت قال أنا أحيي وأميت، فلما جاء قد يشبه قد يلبس قد يضلل قد يستدل بعض الجاهلين، يقول شوف هذا في السجن محاكم عليه بالإعدام أبا طلع وأطلق صراح يصير أحييك، وهذا كان محكوم عليه بالمظلوم البراءة انا بضرب رقبته بالسيف نصر ابد. فانا امرت وحي وجدك ابراهيم عشان يضيع عليه خط يقطع عليه خط الرجعه. قال ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. بعض المسائل لا يقدر واحد يدعي فيها المشاركه مع الله. بعض المسائل لا يقدر يدعي فيها قطع. ربنا يقول فبهت الذي كفر. والله لا يهدي القوم الظالمين. فهنا يقول الله تبارك وتعالى وانه هو امات واحيا. يوم نحن جمادات في الارض تراب وقبل ما ينبت النبات اللبون تغذى منه او اللحم اللبون تغذى منه والطعام والشراب اللبون تغذى منه وبعدين تحول هذا الى دم وتحول الدم الى نطفه واندفعت النطفه الى رحم الام وتكون. الله سبحانه هو اللي يتولى ذلك كله هو اللي يربي ذلك ويدبر ذلك ويصلح ذلك ويفعل ذلك في اصلاب الاباء وارحام الامهات حتى تكونوا على الوجه الذي انتم عليه الان. ولا انه هو الذي امات واحيا. ولذلك عم يشوف ناس يصير واحد في غايه الصحه والعافيه ويصب ميت على طول بدون مقدمات وبدون اسباب يقولوا مات بالسكته. طيب يا اخي كثير من الاطباء حتى شركات التامين عليهم من غضب الله ما يستحقون تامين على الحياه يروحون يجلسون الرجل اذا جاء يامن على حياته ويشوفون صحته ونبض قلبه ورئته وبطنه كبيره ولا صغيره عشان اذا كان سمين شويه يصير رخيص واذا كان كذا يصير كذا وانت ماشي بالشكل ده قبل ما يامنون عليه ويكتبون صك التامين على الحياه او حقه التامين هذه يجلسون الاول ويشوفونه عشان يقدرون عمره اذا كان يعني هذا عوده وهذا شكله هذا اصلا بيعيش له 20 سنه 30 سنه وياخذه في لحظه لحظه ويمشي قاعد نايم شارب اكل يصب وهذا يمرض والاطباء يقررون يلا يلا انطل به المدى 15 يوم انه بس هذا اللي حشرجه في الميت وبعدين يقوم ويسلم على الاطباء ويصير اعفى منهم ويموت الطبيب قبله. هذا من الله وحده. ويقول انه هو امات واحيا. آية أخرى وأنه خلق الزوجين وأنه خلق الزوجين ما قالوا أنه هو قالوا أنه وإن كان تأكيد الجملة أيضا له معنى وأنه خلق الزوجين الذكر اسمع الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. نطفة يعني قطعة مني منطوفة يعني منقوطة مكتورة إذا تمنى يعني إذا تسيل وتندفع من الرجل إلى المرأة إذا تمنى يعني تسيل وتندفع إذا تندفع يعني وقت عندما تندفع من صلب الرجل إلى رحم المرأة. وأنه خلق الزوجين لكن العبرة ما هو بس في مجرد اندفاع النطفة وسيلمها إلى الرحم. عبر كن هذا الماء بهذا الوصف يندفع هذا الاندفاع ثم يحول إلى ذكر أو أنثى. وبعدين قلت من أيام ما هي بعيدة ان كيف عند قوله هو من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون يعني افطنوا لموضوع الزوجية هذه افطنوا لموضوع التذكير والتأنيث هذا تراه آية مستقلة لو لم يكن لله آية غيرها لكانت كافية شافية. لو الله ما خلق للإنسانية آية ليعلموا أنه ربهم وسيدهم إلا كانت كافية شافية. نسأل الله أن يثبتنا على دين الحق إلى أن نلقاه. فهنا عندما تنظر للزوجية انظر للعجب طبيعة الأنثى غير طبيعة الذكر. يعني لو خدت بول رجل ورحت تحلله في المختبر وخدت بول أنثى ورحت تحللها الآن في المختبر الآن الأيام هذه في المختبر حق اللي يحللوه المختبرات ولا كتبت على الذكر كتبت على الذكر أنثى وكتبت على الأنثى بول ذكر الولد اللي بيحلل يقول له هذا غلط هذا ما هو بول أنثى هذا بول ذكر ويقول على بول الذكر ذكر يعني يعرف إن طبيعة البول للأنثى تختلف تماما عن طبيعة بول الذكر. هذا في التحليل موجود. تسألوا أهل المختبرات لا يعلموكم إلا ما بقوله له إن يجد أدوات في نفس بول المرأة تفرق بين بول الذكر وبول الأنثى. هذه واحدة. عندما تسمع الصوت لو من وراء حجاب تعرف ان هذا صوت انثى او هذا صوت رجل. الحركات المشية الطبيعة لتعرف انها صوت رجل او حركة رجل او حركة امرأة. هذا صور من الظاهر من الانوثة والذكورة. بعدين الغدد والتك
التكوين تختلف تماما. فغدد الرجل أشد صلابة من غدد المرأة، وغدد المرأة أكثر رخاوة وأكثر ماء من غدد الرجل. ولك رجل يمسك لوح الأعمال الشاقة في طول التاريخ، في طول التاريخ إن الأعمال الشاقة على الرجال والأعمال الخفيفة على الإناث. يعني أعمال وإن كانت صعبة أيضا أعمال الإناث لكنها تلائم الطبيعة الأنوثية. إن انظر انظر هذا من المظهر العام، لكن انظر التكوين الخلقي كيف خلق لكل زوج لكل ذكر أنثاه من طبيعته، وجعل له ولها طبيعة تتلاءم تماما. يشوف وين يضع الثدي للمرأة عشان يرضع ولدها، وين يضع ثدي الكلب، وين يضع ثدي الثدي لبقية الحيوانات، ثدي الناقة وين يصير، شوف ثدي الناقة وين موضوع مع البقرة والجاموسة وجنسها، وشوف ثدي الحيوانات الأخرى كالكلاب والقطط وجنسها وين يصير، والقرود وجنسها. شوف ناظر ان الحيوانات اللي تلد على حبة وحبتين عامل لهم على ثدي واحد، واللي لهم على اربعة وخمسة وستة عامل لهم على تسعة وسبعين اجزاء مع بعض. هي الانثى هي الانثى، لكن لما علم وزهياها هي هذه الانثى اللي تتحمل هذا العدد جعل لها مجموعة اجزاء، تجدها مصفوفة في بعض الحيوانات صف من عند صدرها الى 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 فخذيها. وضربت لكم مثلا الايام القريبة حتى في وعاء رحم المرأة ورحم الحيوانات الأخرى، يعني آلة الذكورية عند الذكور ما كل الذكور على صفة واحدة، الحيوانات وتختلف الحيوانات. لما كان للضب ذكرين جعل لأنثى الضب فرجين، يعني الضب من بين الحيوانات كلها الضب من بين الحيوانات خلق له ذكرين، فخلق لأنثاه فرجين متقابلين تماما. لو لم يكن هناك آية إلا هذه ما جاءت سبهلة، ما جاءت سبهلة، ما جاءت هكذا تلقائيا. هذا تدبير الحكيم العليم اللي يقول ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فافروا إلى الله فإنه لا إله غيره ولا معبود بحق سوى. وهنا يقول وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.